ليله مثبدا يسبو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر
الصيام، وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من أسرة واحدة. ونحن في هذه الليالي الرمضانية الفضيلة يسرني أن أكون في هذا اللقاء في ضيافة أحد المشايخ المعروفين المشهورين. بحثت في كثير من الجمل التي أستطيع أن أعرف بها عن ضيفي في هذا اللقاء، لم أجد أفضل من أن أقول لكم أن ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. وجدت أن هذا الاسم هو أكبر من أن أعرف بأي تعريف آخر لفضيلة الشيخ. حياك الله شيخ سلمان.
مرحبا بك أخي.
سلام أنت من خير.
الله فيك وأهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
تقبل الله طاعتكم.
الله يتقبل منا منكم جميعا. يا مرحبا
الشيخ سلمان. نحن في هذا اللقاء سنكون خارج الروتين المعتاد، ليس لدينا موضوع معين نتحدث فيه، لكننا سنبحر بإذن الله تعالى في الشيخ سلمان في مكامن الشيخ. نريد أن نعرف الميلاد والنشأة للشيخ، دعوة وبدايات المشايخ والعلماء الذين تأثر بهم، وكثير من المحاور. نريد أن نبدأ الشيخ سلمان بالميلاد والنشأة.
الميلاد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ولدت عام 1376 هجري، وفي قرية اسمها قرية البصر. هذه القرية تبعد حوالي 10 كيلومترات إلى الغرب من بريدة، في مجموعة من القرى يسمونها الخبوب، يعني جمع خب، وهي عبارة عن يعني منطقة منخفضة بين الرمال الصحراوية، وهي مناطق زراعية عبارة عن واحات زراعية غالب ما فيها النخيل، مزروعات النخيل. وكان الوالد رحمه الله هو ربما من القلائل الذين يمتلكون متجر. كان يوجد عندنا ما يسمى مجازا بالدكان، حيث يباع القهوة والهيل والسكر والحاجات الضرورية، وهو يكاد أن يكون المتجر الوحيد في القرية.
ماذا الشيخ سلمان عن مراحل الدراسة؟ كيف كانت مرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية؟
ابتدائي درست أولى وثاني ابتدائي في البصر، في قرية البصر. والدراسة كانت بسيطة جدا، يعني في نهاية السنة الثانية انتقلت إلى بريدة، انتقلت العائلة، وكان هذا يعتبر بالنسبة لنا على مستوى العائلة حدث غير عادي، الانتقال إلى المدينة. كان حلم أشبه بالخيال. وكنت في طفولتي تذكر لي أمي رحمها الله أني كنت يعني أعتب على الوالد أشد العتب، أنه كان يواعدنا ويماطل في الانتقال، لأن هذا كما قلت لك حلم بالنسبة للصغار. انتقلنا إلى بريدة، والمدرسة كانت تسمى الحويزة أو عرفت فيما بعد مدرسة الأندلس الابتدائية، ودرست فيها. ثم ومن خلالها تعرفت على عدد من الأساتذة والمربين والأصدقاء أيضا، الذين يعني ظلت أسماءهم محفوظة ومحفورة في ذاكرتي، والذكريات الجميلة في هذه المدرسة. بعدها انتقلت للمعهد العلمي. وأذكر أنه ما بين الابتدائي والمعهد العلمي تعرفت على مجموعة مكتبات تجارية في بريدة، وبدأت أشتري كتب. أذكر كتاب فقه السنة مثل سيد سابق اشتريته في تلك المرحلة، وكان عبارة عن أجزاء صغيرة حوالي 12 جزء، كل جزء بحجم راحة اليد، وكان عندي يعني أحس بأنه كنز، وهو فعلا كنز. إضافة إلى كان هناك مكتبة تابعة لوزارة المعارف، مكتبة علمية، وكان فيها الشيخ عبد الرحمن الجطيلي الله يرحمه. فالوالد يذهب بنا إلى الدكان كجزء من العملية التربوية. في الإجازة الصيفية نداوم في الصباح وفي المساء، وفي الأيام العادية نذهب في المساء للدكان نتعلم. الحقيقة مدرسة أخرى، يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع الناس، مع الكبار، يبيع يشتري وهو طفل. وكجزء من المكافأة يأذن لنا أحيانا أن نذهب إلى المكتبة، وهي على مقربة من الدكان، فنذهب للمكتبة حيث يوجد في المكتبة مروحة كهربائية، وهذا لم يكن موجود في ذلك الوقت، يعني الدكان ما كان فيه مروحة، والشاي أيضا كانت أقداح الشاي تدار على الحاضرين، والجرائد كانت موجودة، والكتب والمجلات، يعني مثل مجلة المنهل كانت مجلة أدبية سعودية، مجلات يعني من كل الاتجاهات، والمجلات أدبية ومجلات إسلامية ومجلات ثقافية واجتماعية كانت موجودة، وقصص أيضا. أذكر أني تعرفت على عدد من الأسماء والروايات، روايات حجازية وروايات مصرية وروايات شامية وأدباء وشعراء ودواوين من خلال هذه المكتبة، فضلا عن أنه كان يوجد فيها يعني الكثير من الكتب التراثية القديمة ككتب السنة النبوية وكتب الأداب وكتب الفقه وكتب التاريخ وكتب التفسير، فكانت عبارة عن يعني منجم يحتوي على الكثير من المعلومات ونقضي فيها الأوقات الطويلة. يعني
ما شاء الله، هذا في مرحلة مبكرة يا شيخ، بدأت الاطلاع
يعني في أواخر المرحلة الابتدائية والمتوسطة طبعا والثانوي، يعني من الذكريات اللي أيضا لازم تحتفظ بها أنه في إحدى هذه المكتبات التجارية وجدت كتاب عن الإسراء والمعراج،
نعم،
فاشتريته، ما زال صورة الكتاب حتى في ذهني، الإسراء والمعراج لابن عباس، اشتريت هذا الكتاب وقرأته، ولما قرأته أحدث عندي هزة غير عادية، أحدث عندي ارتباك في ذهني وفي نفسيتي، لأن هذا الكتاب طبعا فيما بعد قرأت كلام الأئمة الذهبي وغيره، وعرفت أن هذا الكتاب عبارة عن نسخة موضوعة مكذوبة، لكن الطفل الصغير كان يقرأ الكتاب عن ابن عباس ويتخيل أن كل ما فيه عبارة عن حقائق لا تقبل الجدل. فالكتاب كان يتكلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وأنه رأى ملك نصفه من ثلج ونصفه من نار، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج، كان الخيال غير قادر على استيعاب مثل هذه الصورة المتناقضة، وفي نفس الوقت الإيمان يقتضي أن الإنسان يسلم. وكذلك لما تقرأ في كتاب مثل كتب بدائع الزهور في وقائع الدهور أو غيره، وتجد مثلا تصوير في بعض هذه الكتب عن قضية الأرض، وأن الأرض على قرن ثور، والثور أحيانا يريد أن يحتك فيحمل الأرض من قرن إلى قرن آخر، وبذلك يحدث الزلزال، وأشياء من الخرافات والأوهام والأساطير التي طالما قرأها شبابنا وصغارنا وأحدثت عندهم انشطار بين الدين وبين العلم.
أي نعم صحيح. مرحلة الجامعة شيخ كانت في كلية الشريعة؟
نعم، درست في المعهد العلمي، المعهد العلمي كان جميع،
نعم،
يعني من أولى متوسط إلى سادس.
أي نعم.
كان عبارة عن مستوى واحد،
مبنى
قديم، حتى المبنى كان في عمري، يعني بني المعهد في السنة التي ولدت فيها، وربما لم يغير أو يحدث إلا بعد يعني عشرات السنين، يعني رجعت مدرسا في المعهد في نفس المبنى، ولم يغير إلا يعني يحدث إلا منذ وقت قصير. بعد المعهد العلمي انتقلت إلى كلية الشريعة، أو بالأصح انتقلت إلى كلية اللغة، وكانت اللغة كانت الكلية في الرياض، ولذلك انتسبت في السنة الأولى. في السنة الثانية فتحت كلية في القصيم الشريعة وأصول الدين وكلية اللغة أيضا، حاولت أنني أحول من كلية اللغة إلى كلية الشريعة بحيث لا أخسر سنة، وكانت هذه عملية صعبة يعني قيصرية، ولكن بجهود كثيرة، وأذكر من الناس اللي تحمسوا لهذا الموضوع الشيخ صالح الخزيم رحمه الله، وكان رجل يعني محب، اشتركت معه في مراكز صيفية، وكان في علاقة حميمية بيني وبينه، فتحمس وكان هو الوكيل، وكتب واجتهد، ووافقت الجامعة بشرط اجتياز الاختبار، اختبار عبارة عن لجنة، حقيقة هذه اللجنة كانت صورية لأنهم هم قرروا أن يقبلوني تلقائيا، ولكنهم عقدوا أيضا اجتماعا وسألوني أسئلة فقهية عن موضوعات مختلفة مما درسته في الفقه وفي التفسير والحديث، واجتزت الاختبار، ثم حولت في السنة الثانية إلى كلية الشريعة. ولذلك في السنة الثانية أعددت بحثين، بحث أول كان عن موضوع عبد القاهر الجرجاني وكتاب إعجاز القرآن، هذا في اللغة العربية في أول السنة، وفي آخر السنة أعددت بحثا شرعيا عن صلاة الجماعة وحكمها لكلية الشريعة.
ما شاء الله. أنا أبغى أعرف مشاعرك دكتور سلمان حينما كنت طالب في المعهد العلمي، بعد ذلك عدت لهذا المعهد مدرسا. حينما دخلت إلى هذا المعهد وأنت مدرس بعد ما كنت فيه طالب، كيف كانت مشاعرك ذيك اللحظة؟
يعني مشاعر، أولا لاحظ أن المدرسين تقريبا كلهم كانوا أساتذتي، فكنت أشعر بأني يعني غريب عليهم، فأنا أحد تلاميذهم وأبنائهم يأتي ليكون زميلا لهم يعني. صحيح. من جهة. الحقيقة الشعور الثاني الذي لا يمكن تجاهله، المعهد العلمي كان يعني يضج بعدد كبير من الطلبة ومن كافة المستويات، لأنه من سادس يعني اللي هو ثالث ثانوي إلى أولى متوسط، فمستويات الأعمار مختلفة تماما. وأيضا المعهد كان يغلق على الطلاب. نعم. يعني كان نظام نوعا ما عسكري، عسكريا صارما، ولذلك الطلاب في كثير من الأحيان كان عندهم شغب وعندهم عبث، والمدرس أمام امتحان عسير أن يستطيع أن يضبط الطلاب. ولازلت أحتفظ بقصص الطلاب مع المدرسين كيف كانوا يعملون، مثلا أحيانا قد يحتالون في إغلاق الباب والطلاب من خارج الفصل. نعم. والباب مغلق كيف لا يمكن دخوله، وأحيانا يعني قد يعني يكون فيه حركات كثيرة، فيها امتحان عسير يعني ليس كل أحد ينجح. الأساتذة، بعض الأساتذة الذين يأتون من بلاد أخرى ولم يتعلموا على مثلا أخلاقية الطلاب، أو يخطئون في قراءة الأسماء، أحيانا لا يستطيع أن يضبط الاسم أو يقرأه بشكل جيد، فالطلاب جاهزون يعني للضحك، وبالتالي ينفلت الزمام وتصبح السيطرة على الفصل من أصعب الأمور، كأنك في مكان يعني البيع والشراء، ما يسمى بالمزاد والحراج أحيانا. فكنت قلق من هذا الجانب، أنه كيف يستطيع طالب لتوه يتخرج من كلية الشريعة أن يضبط هؤلاء الطلاب ويحافظ عليهم. ولذلك يعني كنت ألقن نفسي دروس الصرامة، ونجحت فيها من حيث أني أكون جاد مع الطلاب، وأي طالب يسوي حركة برجله مثلا أو يحرك الماصة إلى الأمام أو يحرك الكرسي أعتبر أن هذه بالونة اختبار، ولذلك لابد أن نكون صارمين وحاسمين مع أولى الطلاب ولا نعطيهم فرصة. فأربع سنوات درست في المعهد العلمي، كان طبعا أنا كنت يعني أحضر الدرس وأجتهد، ولكن كان الاختبار الأكبر بالنسبة لي هو القدرة على ضبط الطلاب. درست الحديث ودرست التفسير ودرست التاريخ ودرست المذاهب المعاصرة ودرست القرآن الكريم والنحو والمطالعة والإنشاء وكل تقريبا معظم المواد اللغوية والشرعية قمت بتدريسها، لكن كما قلت كان الغالب هو الإحساس بضرورة السيطرة على الطلاب، ولهذا الطلاب يعني يضطرون إلى الصمت، ولكن ليس لم يكن هناك علاقة ودية حميمية قريبة، بمعنى هناك نوع من العفوية بين المدرس والطالب، كانت العلاقة رسمية أكثر منها حميمية.
لأن ممكن لو
في نظر إن هذا يخل يعني بالعملية التربوية،
بس في المقابل يا شيخ لو أعطوا نوعا ما يعني فتح لهم الباب قد تفتح.
والله ليس بالضرورة حقيقة. أنا أقول هذه من الأشياء التي يجب أن نعيد النظر فيها. أحيانا نتخيل يعني الشعوب، نتخيل الشعوب لو أعطيت بعض الحرية أنها قد ينفلت الزمام، ليس الأمر كذلك. بعدما انتقلت لكلية الشريعة، انتقلت معيدا سنة في الرياض يسمونها السنة التمهيدية، ثم رجعت للقصيم أدرس، درست طلاب الكلية، فكنت يعني أخذت تجربة أو عبرة من تدريسي في المعهد العلمي، ولذلك كنت آتي للطلاب وأجلس على الطاولة أحيانا. الكلية وضعوا دكة مرتفعة وفوق الدكة طاولة، فكنت أجلس فوق الطاولة جلوسا، وأجد الطلاب وضعوا مجموعة من الأسئلة مكتوبة، أسئلة لا تتعلق بالمادة بشكل مباشر، لكن يعني قد يكون البعض قد يقول والله الطلاب قصدهم يعني إضاعة جزء من الوقت. لا، أنا لم أكن أتوقع هذا، كنت أقصد أن أعتقد أن الطلاب يقصدون يعني نوعا من الفائدة والثقافة خارج نطاق المقرر المدرسي، فكنت أجلس بأريحية والطلاب يدخلون بشكل تدريجي ويتحدثون ويتهامسون فيما بينهم، وأنا أجيب على هذه الأسئلة لمدة 5 أو 6 دقائق بحيث يكتمل حضور الطلاب كلهم، ثم أبدأ بشرح المادة. وقد يحدث من بعض الطلاب أنه مثلا يشتغل مع زميله شيئا ما، أو يشتغل بأمر من الأمور، لم يكن هذا يشكل بالنسبة لي عبء أو ألم كما كان الأمر بالنسبة للمعهد العلمي، ولذلك كان الدرس بالنسبة لي مريح جدا. لا أشعر بثقل المادة.
صح
صح. أدخل وأنا مرتاح، بينما في المعهد كنا نشعر بأن الواحد كأنه يخوض معركة كانوا تهيأ لخوض معركة صحيح. وأيضا الطلاب لم تكن الدروس ثقيلة عليهم، بل كانوا يفرحون بها، ولأن في بداية الدرس أسئلة منوعة، بعضها أدبي وبعضها ثقافي وبعضها تاريخي وبعضها فقهي وبعضها أيضا قد يتعلق بالمجريات والأحداث، كان الطلاب يحرصون على أن يكونوا مبادرين في الحضور.
هل تذكر الشيخ موقف طريف مثلا؟ تعرف بعض الطلاب عندهم قفشات، الواحد يرمي كلمة فتضطر أنت أنك تمسك نفسك من الضحك، يعني لأنك ما ودك تضحك بس على أساس أنك ما تفتح الباب.
طبعا يحدث هذا. بالنسبة للمعهد العلمي يقع مثل هذه الأشياء، وحتى في الكلية، أو يقع أن بعض الطلاب قد يكون عنده حالة، يعني أن تتعامل مع مجموعة من البشر ليسوا كلهم في عيار واحد، قد يكون الطالب عنده حالة نفسية أحيانا. وأذكر أنه في أكثر من واحد، يعني واحد مثلا يعني عنده اضطراب عقلي، وأحيانا هذا الاضطراب يشتد عليه في الفصل، فقد يطلق كلمات أو عبارات لا يقصد بها معناها، ولكنها مؤثرة وتعمل نوعا من التوتر داخل الفصل عند الأساتذة وعند الطلاب. مثلا أحد هؤلاء يوم من أيام كان عندهم عميد الكلية كان يدرسهم، فأقامه من أجل أن يجيب على سؤال، وكان الجو بارد وهذا الطالب مسترخي وقد يعني التف بعباءته، فلم يحرك ساكنا، وإنما قال إن الذين لا يخلصون في تدريسهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكان من يعني حلم هذا الأستاذ أنه قال وأنت طالب مغضب اذهب توضأ وعد، وذهب الطالب وتوضأ ورجع إلى الفصل.
كان حكيم والله هذا المدير. شيخنا، رسالة الماجستير كانت عن الغربة وأحكامها.
نعم، أحكام الغربة، الغربة وأحكامها في ضوء السنة النبوية.
أيوة،
كانت في كلية أصول الدين في الرياض، وكان المشرف عليها الدكتور أحمد معبد عبد الكريم،
ما شاء الله،
أستاذ فاضل ومتخصص يعني، وسبق أني رأيته في قناة المجد العلمية في بعض الدروس.
نعم نعم. والدكتوراه؟
الدكتوراه كانت أولا سجلت موضوع عن التشبه، أحاديث التشبه وأحكامها، ثم غيرت الموضوع إلى شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. وطالت مرحلة الدكتوراه لأسباب لا تخفى عليك، وثم توفي أيضا المشرف رحمه الله الشيخ سالم الدخيل، ولا لازالت مسجلة في جامعة الإمام حتى ساعتك هذه، ولكني أخذت الدكتوراه بالموضوع نفسه من إحدى الجامعات في بلاد الشام، وكانت بإشراف الشيخ عبد الله بن بيه، وناقشت في جدة، وناقش الشيخ عبد الله بن جبرين ودكتور خلدون الأحدب من أساتذة جامعة الملك عبد العزيز المتخصص أيضا في السنة النبوية، وطبعت أيضا في 4 مجلدات والحمد لله، وهي جزء من دروس ألقيتها في الجامع الكبير ببريدة، ولا زلت ألقيها يعني بين الفينة والأخرى في شرح بلوغ المرام. أنجزنا منها الحمد لله كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة انتهى أيضا، وناوي إن شاء الله نستمر في الزكاة والصوم والحج، يعني الذي أنجز من هذا المادة الحمد لله أكثر من 200 درس، 210 تقريبا، وهي موجودة في أشرطة وبعضها مصور أيضا.
أيضا لعلنا أن نتحدث عن كانت بداياتكم، بدايات الإسلام اليوم كانت هي بدايات تعتبر كان هو مكتب، بعد ذلك تطور حتى أصبح مؤسسة وأصبح موقع ما شاء الله يزوره الملايين، أيضا أصبح لديكم مجلة. نريد أن نتحدث عن هذه، لكن قبلها أريد أن أسأل سؤال، هل لدى الشيخ سلمان نية أن يخرج أو أن ينشئ قناة لنا في قناة المجد؟ نريد أن نطمئن على هذا.
لا أطمئن، إن شاء الله فيه قناة.
لا
نعم، إن شاء الله المنافسة قادمة، فأنتم شدوا حيلكم، لأنه لا يمكن أن ينهض بالإعلام الإسلامي إلا منافسة شريفة.
نعم صحيح،
وإن شاء الله نحن لها بإذن الله
إن شاء الله، ونحن جاهزون إن شاء الله. إذن كيف كانت مسيرة الإسلام اليوم الشيخ من البدايات؟
الحقيقة أنت ذكرت موضوع المكتب، وهو موضوع مهم، يعني مكتب قبل يمكن 25 سنة كان هناك فكرة حتى كتبناها وزعناها على بعض المشايخ في وقتها، أنه لماذا لا يكون، ولا زالت الفكرة مطروحة لها، لماذا لا يكون لكل شيخ مكتب؟ المكتب الشخصي ينظم عندك خمسة من الشباب من طلابك أو من جيرانك أو حتى من قرابتك أبناء عم أو أبناء خال أو إخوان مثلا زوجتك أو شيء من هذا القبيل يشتغلون معك في المكتب، ينظمون الكتب، ينظمون الأوراق، الناس الذين يأتون مثلا بطلب الحاجات، تنظيم المحاضرات، يعني توزيع العمل هذا يعني له فوائد كثيرة جدا، منها أنه ينظم الشخص بحيث لا يكون مرتجلا أو مرتبكا، ومنها أنك ستوظف جهود خمسة ستة من الشباب وتستفيد، ومنها أن الناس يستفيدون منك أيضا، ومنها أن هذا عمل يقبل التطوير. بدأت هذه الفكرة ولله الحمد منذ ذلك الوقت
الله.
ويعني ما زلت أذكر ولله الحمد أنه استطعنا أن ندعم المسلمين مثلا في البوسنة بيعني عشرات الملايين، أن نقف مع المسلمين في أماكن كثيرة جدا من العالم، أيضا بدون مبالغة أقول لك يعني ملايين الكتب والأشرطة، وهذا رقم يعني أصدقك القول أنه أيضا قد يكون متواضع، أنه كان هناك يعني نشاط يعني في كافة الاتجاهات من خلال مثل هذه المكاتب لمجموعة من الدعاة والمشايخ ليس في منطقة القصيم بل في ما هو أوسع من ذلك. هذا كان موضوع المكتب. بعد ذلك طبعا فاصل يعني توقف في هذا النشاط لظروف معينة، ثم استأنفنا النشاط فيما بعد. كان أول استأنف النشاط في الواقع هو يعني جلسة منزلية في البيت عبارة عن لقاء في نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس الجمعة بعد المغرب، ثم الموقع.
نعم.
والموقع فكرت فيه بشكل مبكر جدا، يعني تقريبا في نهاية 1420.
نعم.
تقريبا 21 بدأنا في الموقع وأسسنا. كانت الفكرة أن يكون موقع شخصي.
نعم.
باسمي يعني ولأشرطتي وكتبي، لكني بعد ذلك شعرت أن هذا غير مناسب، لأننا لا نريد أن نقدم للناس ذواتنا وأشخاصنا، نريد أن نقدم الدعوة حتى لو كانت يعني شيئا آخر. وبالتالي الحمد لله نجحنا في تحويل الفكرة إلى موقع إسلامي اللي هو موقع الإسلام اليوم، وهو من أوائل، ليس أول لكن من أوائل المواقع التي أطلقت في المملكة، ولله الحمد يعني كان في تصاعد مستمر، زواره يقاربون الذين يعني الحد الآن يقرب من المليار الذين زاروا هذا الموقع، أحيانا عدد الزيارات اليومية تزيد على 1,100,000 أو 200,000 زيارة، في بعض الحالات يرتقي مستوى هذا الموقع أو ترتيبه، يعني فيه ترتيب من خلال عدد من الشركات المتخصصة، قد يصل الترتيب أحيانا إلى 1,200,000-1,300 موقع يعني على العالم، طبعا أحيانا يتراجع إلى 3,000-3,500، لكنه في الجملة يعتبر يعني حقق تقدم طيب
كبير.
هو في أكثر من لغة، في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية، وأيضا تحول إلى عدد من المواقع، في موقع عام، في موقع البشير عبارة عن موقع إخباري وتحليل، في موقع الفتاوى والبحوث والدراسات والاستشارات، في موقع قلم المشرف، هذا موقع خاص بما يرجع لي من كتب وأشرطة ومقالات وبحوث وأنشطة مختلفة، ومن ضمنه خزانة المراسلات التي عبارة عن مجموعة الرسائل التي الإلكترونية التي أجيب بها على السائلين، وهي أيضا تعد بالآلاف يعني التي دخلت ضمن خزانة المراسلات، فضلا عما تقرر عدم إدخاله حجبه لسبب أو لآخر.
ما شاء الله. طبعا يا شيخ أنا أعجبني كلمة البشير وهو الإخباري، نظرة التفاؤل هذه نظرة جميلة جدا في الحياة.
نعم. وهذا كان مقصود.
جميل.
كان مقصود أنه الناس دائما يتشائمون من الأخبار، ويوم من الأيام قلت، وهذه خلنا نسبق فيها يعني من الحكمة التي دائما أرددها، أنني أقول يجب أن تكون ثقتك بالله أعظم من ثقتك برأيك.
الله.
يعني أنت قد ترى رأيك أنه والله الحدث الفلاني مؤلم، وهو كذلك، وسنة الله أن الإنسان يتألم، ولذلك جعل الله فينا أننا نحب الأشياء الطيبة ونحزن لضدها.
نعم.
لكن أيضا مع ذلك لا تنسى حكمة الله سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم. ماذا عن مجلة الإسلام اليوم أيضا يا شيخ، كانت أيضا نتاج آخر؟
الحمد لله هي إحدى يعني إصدارات الإسلام اليوم، وفكرة المجلة أنه كان في الموقع مادة هائلة جدا، ويرى الإخوة أن هذه المادة ربما هناك أناس لا يتعاملون مع المواقع الإلكترونية فيحتاجون إلى أن تكون ورقية.
نعم.
ثم قبل أن تصدر المجلة تغير الاتجاه أيضا، وتقرر أن تكون المجلة شيئا مستقلا عن الموقع، بمعنى أن المجلة قد تغذي الموقع في بعض الأشياء. والعكس صحيح أيضا، لكن في المجلة مادة كبيرة جدا يمكن تزيد على 60% أحيانا، ليست من الموقع بل تنشر في المجلة أولا ثم في الموقع ثانيا.
جميل. شيخنا كيفكم مع الشعر؟
والله يعني كذا مشي الحال يعني.
لأن
الشعر أنا في الطفولة كنت أهواه، كنت أقول الشعر الشعبي يعني المناسبات العائلية، مثل والد لما سافر للحج فقدناه وقت الأضاحي وذهبنا نبحث في الجيران من يذبح لنا الضحية، فيعني قصيدة في هذه المناسبة. وكذلك بعد المرحلة المتوسطة الوالد كان يريد أن نذهب للمعهد العلمي، لأن إحساس الوالد رحمه الله كان يعني يميل إلى محاولة تغذيتنا بتعليم شرعي. جميل. نحن كنا نرغب في المدارس المتوسطة، مدارس الوزارة، فقلت للوالد قصيدة يعني بين العربية والشعبية ومن أجل أن يسمح لي بذلك، وسمح الوالد. وفي نفس الوقت أنا يعني تولد عندي رغبة مشتركة، فدرست أولى متوسط في المعهد العلمي منتظما، ودرستها في مدارس الوزارة منتسبا ونجحت، ولكني شعرت أن المواصلة صعبة فتركت المدارس الوزارة واستمريت في المعهد العلمي. ثم حفظت في المرحلة المتوسطة يعني كم هائل من القصائد الطوال،
أي بالضبط،
يعني 60 بيت 70 بيت، حتى أنه قبل سنتين خطر في بالي خاطر أني أجمعها، لأن بعضها منسية في زاوية من الذاكرة.
أي نعم.
فبدأت كل ما تذكرت شيء كتبت عنوانه، يعني كتبت مثلا عشرات يعني العناوين لقصائد كنت حفظتها، بعضها قد تصل إلى 100 بيت وأكثر. مثلا أذكر مثلا قصيدة شكوى وجواب شكوى لمحمد إقبال، يعني أكثر من 300 بيت تقريبا حفظتها كلها يعني،
ما شاء الله،
وإن كانت تفلتت علي الآن بعض أبياتها. والغالب 60 بيت 70 بيت 20 بيت 10 أبيات يعني مقطوعات، وهذه الحقيقة أسعفتني خصوصا في المرحلة المتوسطة. وإذا كان أشفق على الشباب في هذه المرحلة، يعني يليت أن يكون آباؤهم ومدرسوهم يلقنون من يحفظ القرآن الكريم ويحفظ متن من السنة النبوية ويحفظ شعر العرب، لأنه يقوم الألسنة. ابن عباس رضي الله عنه بل العرب كلهم في الماضي، الشافعي وغيره، كانوا يذهبون إلى البوادي وإلى العرب حتى يتعلموا اللغة العربية ويتلقنوها في الصغر يعني.
ما شاء الله. كان لكم الشيخ قصيدتين كانت مؤثرة. القصيدة الأولى هي كانت عن ابنكم عبد الرحمن رحمه الله، والقصيدة الثانية أيضا كانت عن الوالدة رحمه الله حينما توفى الاثنين. ماذا تذكر من هذه القصيدتين وأيضا ماذا تذكر من هالموقفين يعني المحزنة؟ ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. آمين.
يعني الحمد لله، يعني المواقف مضت ولم يبقى منها ذكرياتها، والحمد لله رب العالمين. أذكر بالنسبة لابني عبد الرحمن الله يرحمه، يعني كانت قصيدة فعلا يعني في وقتها يعني خرجت يعني بشكل عفوي، يعني نتيجة يعني معاناة معينة. وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لي سوى الصبر. تراءك عيني في السرير موسدا، لأنه يعني جلس فترة عنده موت سريري يعني في العناية، ولم تمكن من زيارته. تراءك عيني في السرير موسدا، على وجهك المكدود أو سمة الطهر، براءة عينيك استثارت مشاعري وسارت بأنهار من الدمع في شعري، وكفاك حينا تعبثان بلحيتي، وحينا على كتفي، وحينا على صدري، أرى فمك الحلو المعطر في فمي، كما اعتدت هذا الحب من أول البر، وتفرحني أطيافك الخضر إن بدت مضمخة أهلا بأطيافك الخضر، وألعابك اشتاقت إليك وهالها غيابك عنها، ميت وهي لا تدري، يتام يكسر للقلوب هوامد، ولما يصل أسماعها فاجئ السر. وتذكرت كان عندي في زيارة في شعبان يعني قبل الحادث يمكن بشهرين تقريبا، وكان في حجري ويقرأ عليه سورة والعصر، فسجلت هذا الموقف وتذكرت حبيبي في شعبان، أقبلت زائرا طروبا إلى لقياي مبتسم الثغري، قعدت بحجري والسرور يلفني، وشنفت سمعي تاليا سورة العصر، أراك تعزيني بها وتلومني على جزع تخشاه من فاجئ الدهر. أما بالنسبة لقصيدة الوالدة فأيضا قصيدة يعني بنفس المناسبة، والدتي رحمه الله كانت يعني روحا طيبة وشفافة، وكل الناس يثنون على يعني أبائهم وأمهاتهم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني هذا من طبيعة الإنسان أن يذكر آباءه. والأب الأب هنا يقصد به الأب والأم على حد سواء، فيقال الأبوين. فلذلك يعني كنت أسأل نفسي وأنا أرى والدتي يعني في سن الشيخوخة، يعني هل سنستطيع أن نعيش بعيدا عن هذه الروح الطيبة وهذه النفس الكريمة؟ كيف نستطيع أن نستوعب مثل هذا الحدث لو حدث؟ وفعلا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنها يعني جلست لفترة يمكن سنة، يعني فقدت التركيز وفقدت المعرفة فلا تعرفنا الله. ومن خلال هذا وجدت معاناة، فالإنسان يحس بأن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون الفقد مفاجئا بل يكون تدريجيا. فقلت هذه القصيدة التي يعني سويت عليها أيضا أكثر من تعديل: سهاد عيني قليل في محبتكم قد طالما دمعت شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحفزني إليك ما كان خفق القلب، لولاك لو اعترضت صلاتي لم يكن لممن، فالله أردف نجواه من نجواك يا بهجة العمر أنت الشمس في أفق. يعني قصيدة يمكن أن تطلعت عليها.
إيه ما أحتاج، كانت مؤثرة جدا الله يحفظكم شيخ، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. شيخنا الوالدة كأنها كانت شاعرة.
نعم كانت يعني تقول الشعر النبطي، ولها قصائد يعني لازلنا نحتفظ بأشياء منها يعني.
ما شاء الله. كيف كان أثر البيت في تربية الشيخ سلمان في نشأته؟
والله البيت في الماضي على الأقل كان مؤثر جدا. يعني الآن نحن نرى أولادنا ونجد أنهم مشتتين ما بين التلفزيون وما بين الفيديو وما بين السوني وما بين الجيم بوي وما بين الألعاب وإلى آخره، بحيث أن هؤلاء الشباب كأن الآباء اليوم يعني يقول خلوا يوخر عن وجهي. بس في ذلك الوقت الذي عشنا لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يكن في البيت حتى مذياع. لم يكن موجودا، بل لما انتقلنا إلى بريدة وكان البيت اللي سكنناه نوعا ما واسع، الوالد يذهب رحمه الله بعد الظهر إلى الدكان، فيعني نحن خفية اشترينا كرة وصرنا نلعب بها في البيت أنا وإخواني وبعيدا عن الوالد. الوالد الذي يعرف ولكنه يتظاهر بأنه لا يعرف من باب الحكمة والذكاء، لكنه أحيانا لما يأتي للبيت يعني يجيل بصره يمنه ويسره ثم يقول مثلا أنه الكهرباء هذه المكسور، هذه المصباح الكهربائي مكسور، لماذا؟ أنا سألت واحد مرة وقال أنه غالبا البيوت اللي تكسر هي البيوت يكون فيها لعب كورة، هو لا يريد هذا الشيء، وفي نفس الوقت ليس جادا بما فيه الكفاية لهذا الموضوع مثلا. ثم تطور الأمر واشترينا جهاز تسجيل، والجهاز ذاك اللي ينم على ظهره يعني من الأجهزة القديمة يعني. وأنا أؤكدك أنه أول جهاز تسجيل اقتناه أحد من أهل يعني الذين يستخدمونه لأغراض طيبة في بريدة، يعني لم يكن قبله جهاز قط والله أعلم يعني. فكنا نسمع فيه قراءات، يعني قراءة مثل الشيخ عبد الباسط كانت قراءة مؤثرة ومشجعة، أيضا الشيخ محمد رفعت، يعني استمعت قراءات يعني أشعر بأن ليس أذني فقط هي التي تسمع بل كل جسدي يسمع.
الله.
وكنا يعني نقف فعلا خاشعين أمام تلك التلاوة العظيمة لآيات من كتاب الله، وأيضا هذه المقاطع التي تسمعها تحفظ، يعني أحفظها تلقائيا وترسخ في الذهن تماما. وأيضا من خلالها استمعنا إلى مجموعة من الأناشيد، يعني لازلت أذكر أناشيد أو شريط بصوت شاب عراقي كان طفلا، لكن أكيد أنه هنا الآن يعني لا أعرفه تماما، لكن أكيد أنه إذا كمل الأحيافه في الخمسين في الستين من عمره الآن، وكان صوتا يعني لم أسمع قط في حياتي أجمل منه. فيه مجموعة من القصائد، منها القصيدة المشهورة: يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم، وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني، وصوت الحادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. فكان الصوت مؤثر، إضافة إلى قصائد أخرى كثيرة ما زلت أحفظها بسبب سماعي لها من تلك.
شيخ، ثلاث أمنيات تمناها الدكتور سلمان العودة، ثلاث أمنيات يتمنى أن تتحقق في الأمة الإسلامية.
والله الأمنيات كثيرة، ولكن الإنسان يحلم يا أخي، وسبحان الله يعني الله جعل الخيال وجعل الحلم في الإنسان، سواء الحلم في النوم يعني يفضفض أشياء كثيرة أو في اليقظة.
نعم.
يعني أنا أقول ينبغي أن نظل نحلم، بمعنى أنه من الخطأ أن أصل إلى نوع من اليأس أو قضية أنه هذا الشيء هو عبارة عن حلم. يعني أيضا ليست العملية خداعا للنفس، لكن كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. حقيقة نحن نحلم أن هذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية، تضع قدمها على الطريق الصحيح. هذا هو المهم.
نعم.
ليس المهم أن تصل، الذي يضع قدمه على الطريق الصحيح سوف يصل، لكن أن يرى الإنسان هذه الأمة وقد فعلا توجهت إلى الطريق الصحيح، أن يكون هناك توافق بين أفراد الأمة. الأمة مع الأسف مشتتة، وهذا من أعظم أحلامي، أن يكون فيه، لا أقول وحدة أيضا، لكن أن نتجنب الصدمات.
بالضبط.
يعني ليس الحل هو إما أن نكون أمة واحدة متفقة في كل شيء، أو أن نكون نتحارب ونتصارع ونتقاتل فيما بيننا. قضية أن يكون لدى كل فرد منا روح الجماعة وتجنب الصراع ما أمكن. الصراع لا يأتي بخير إلا حينما يعني يكون هناك ضرورة إليه، أو لا يكون ثمة مخلص منه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فكيف إذا كانت صراعات داخلية بين أفراد الأمة؟ تجد الصراع بين الشعوب الآن، يعني كل ما جلسنا مجموعة بدأنا نلقي بالنكت والطرائف على الشعب الفلاني، أو داخل حتى داخل الشعب الواحد انقسامات مناطقية وانقسامات قبلية وانقسامات بين حاضرة وبادية وانقسامات بين اتجاهات مختلفة ومذاهب مختلفة، وهذه الانقسامات هي موجودة، وليس المقصود أن الإنسان يعمي عينه عنها، لا، لكن المقصود أن نتدبر كيف نستطيع أن نتعامل معها.
نعم.
كيف نحل ما يمكن حله بالحكمة، بالروية، بالعقل، بالنظر، وكيف نستطيع أن نتغلب على الأشياء التي لا يمكن حلها، كيف نتعامل معها.
بالضبط. جميل. شيخ، وهذا منهجكم ما شاء الله دائما مع مخالفكم. شيخنا، لو
أنا سألت عن ثلاثة يعني
أمنيات.
نعم. يمكن نقول الآن أنه أن تضع الأمة قدمها في الطريق الصحيح.
نعم.
يمكن نقول يعني عملية وجود يعني نوع من التنسيق أو تجنب الصراعات بين أفراد الأمة الواحدة. يمكن أقول الأمنية الثالثة، وهي أمنية عظيمة في نفسي، أني تخيلت أن عندنا 5 مليار إنسان لم يتعرفوا على حقيقة الإسلام.
الله.
هؤلاء ذنبهم في أعناقنا إذا كنا الله. قادرين. فهناك عندي أمنية أو حلم أن نستطيع أن نوصل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى شعوب العالم، خصوصا مع وجود التقنية المتقدمة، وجود الانترنت، وجود القنوات الفضائية، وجود الإمكانيات التواصلية الهائلة التي يعني سهلت هذا الأمر لو وجد أصحاب الأموال الذين يبذلون في هذا السبيل، وأيضا وجد أصحاب التخصص الذين يضحون.
أي والله صحيح. وماذا عن أمنية يعني شخصية خاصة بالشيخ سلمان يتمنى أن يحققها لم تحققها إلى الآن، غير القناة طبعا احنا اتفقنا على موضوعها؟
والله يعني هو أهم شيء الإخلاص. الأمنية الشخصية هي أن يتحقق للإنسان الإخلاص فيما يعمل. أنا وجدت أن الإخلاص أولا عزيز، لأنه أمر خفي والناس لا يعرفونه. الناس قد يحكمون على عملك الظاهر، يقولون مثلا هذا العمل جميل، هذا اللقاء طيب، هذا الكتاب مفيد، هذه الخطبة مناسبة، هذا الموقع أو هذه القناة، لكن لا يستطيعون أن يحكموا عليه من خلال الباطن الداخل. هذه نقطة. النقطة الثانية، أني لاحظت أن الإخلاص كمان له أثر عند الله سبحانه وتعالى في الثواب والقبول والرضا، له أثر حتى في المنتج الدنيوي، في بركة العمل. يعني أحيانا تأتيك يعني إن صح التعبير نفحة من الإخلاص قبل موعد برنامج معين، وتستحضر شيئا من هذا المعنى، أنك تريد أن تنفع المسلمين، فتجد أثر طيب، مع أنك قد لا تكون عديت الموضوع إعدادا جيدا. والعكس بالعكس، أحيانا قد يتعب الإنسان في إعداد بعض المواد ولكن يغيب عنه استحضار معنى الإخلاص، فيشعر بأنه يعني لم ينجح بما فيه الكفاية.
صحيح. موقف طريف دكتور سلمان مر بكم، يعني المواقف الطريفة لا شك أنها كثيرة،
الحياة مليئة بالمواقف الطريفة. والحقيقة يعني أنا بطبعي اجتماعي.
نعم.
يعني أحب الناس وأحب الاختلاط بهم في المسجد وفي وعبر الجوال الآن مثلا الانترنت، الرسائل، الاتصالات، وتأتي مواقف يعني ما لها حد. حتى أنا يوم من الأيام فكرت أني أسجل بعض هذه الأشياء، لكن وجدت أنها يعني قد لا تكون يعني بذاك الضرورة. مثلا من المواقف التي تتكرر دائما أنه أحد يرسل لك رسالة في الجوال، مثلا أنه عندي ضرورة وأنا أبغاك في موضوع ملح ولا يحتمل التأخير وإلى آخره مثلا، وأرجوك الحقني مثلا. فلما تتصل تجد موضوع يعني تافه، والله أنا شفت حلم البارحة مثلا، أو أنه أنا جالس أنا والشباب يعني تباحثنا في الموضوع الفلاني واختلفنا في قضية من القضايا. نعم. مثلا هل المرأة إذا ما مثلا تزوجت أكثر من رجل في الدنيا في الجنة تكون مع الأول ولا مع الثاني مثلا؟ وأغرب من هذا، وهذا كثير ما يحصل معي. نعم. أنه أحد يقول اتصل علي، فأنا أتصل إذا خصوصا إذا كان مثلا رسالة مؤثرة.
نعم.
أبغاك ضروري وإلى آخره مثلا، فأحيانا أتصل فأفاجأ بأن الذي اتصلت عليه يتنكر لي. أحيانا يقول مو بأنت، لست أنت سلمان، كيف لي أنا أتأكد أنك أنت فلان؟ فأقول طيب تريد بطاقتي الشخصية؟ فيقول لا بس الصوت مختلف. طيب الصوت يعني هذه قضية أخرى، طيب ما الحل؟ أحيانا لا، شخص يعني يقول مثلا الجوال قد يكون ملك لأكثر من واحد، فممكن مثلا البنت ترسل رسالة أنه عنده سؤال، وبعد ذلك مثلا يكون مع أخوها أو الأخ، ويكون مع والده أو مع أمي مثلا. ولذلك أحيانا يصير فيه مثلا ما يدري أنك أنت مثلا فلان، أو أنك اتصلت لتجيب على سؤال. فبعضهم قد مثلا يشتم، وأنا أذكر واحد في يوم عرفة سبحان الله العام الماضي، ما كتب الله لنا الحج لظروف معينة، وجاءني في يوم عرفة وكنا صائمين والناس كلهم صائمين، جاءني يعني رسالة في الليل واتصلت على صاحبها.
نعم.
فجاء يعني سيل من الشتائم الله لا يوريك، ثم رسائل يعني بذيئة وأشياء غريبة. فقلت يعني قد يكون الذي يرسل الرسالة هذه مثلا في حالة سكر أو شيء، ويبدو أنه كان يعني قريب من ذلك. فتركت الجوال حتى كان الظهر، صلاة الظهر، وكنت خرج مع بعض الشباب إلى البر ويعني الإفطار المغرب. فبعد صلاة الظهر أرسلت لصاحب الرسالة الجوال رسالة أنه أنا فلان، حتى يكون على بينة، وقد جاءني منك البارحة والفجر رسائل يعني فيها شيء من الخطأ وسوء الأدب، ولعلك يعني كنت مثلا في حالة غفلة، ترى اليوم عرفة والناس يعني صايمين، أوصيك بالاستغفار والاستذكار. فوجدت يرد علي يقول ما أبغى أستغفر ولا أبغى كذا ولا أبغى أعوذ بالله، يعني أهم شيء تبي تقولي من أنت ولا يعني كلام يعني. فهذه مواقف يختلط فيها أحيانا الضحك بالحزن
بالضبط،
يعني هي مواقف فيها طرافة وكثير، يعني حدث ولا حرج من هذا الباب.
في مرة من المرات الشيخ سلمان لعلك تذكر، كنت ذاهب إلى الشيخ الله يرحمه محمد بن عثيمين، وتعطلت بكم السيارة وركبتم مع شخص.
اي نعم، وجلس. يمكن غششت يا خالد
نريد هذا الموضوع.
كان اظن كنا في ليل ويمكن في جو نوعا ما مطر، والاخ كان اجنبي يعني غريب على البلد.
نعم.
وركب معي في السياره وقال انا تكفى اريد ان اذهب لمسجد الشيخ ابن عثيمين، وهو بين بريده وعنيزه. انا اذكر يعني طرف من القصه، ففي الطريق قال يعني انا ودي اقابل الاخ سلمان العوده في بريده، واذا تعرف رقم له او مكان او شيء من هذا القبيل. فقلت له انا سلمان، فيعني ارتبك وما يعني صدق. جلس فتره يعني بنفس الطريقه يعني يحاول ان يتحقق ويتثبت وينظر في وجهي. و
حكمه يتمثلها الشيخ سلمان العوده،
لعلي ذكرت لك يعني خلال الحديث يعني مجموعة من التجارب ومجموعة من الملاحظات ومجموعة من الأمال والطموحات. من الحكم التي دائما أقولها، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يعني أنا بدأت أشعر يعني الآن تقريبا عمري يعني تعديت 50، فبدأ سؤال يلح علي فعلا أنه ماذا عملنا وماذا يمكن أن نعمل وماذا بقي وما هي الفرص والإمكانيات التي يستطيع الإنسان أن ينجز من خلالها شيئا يذكر ويعني يكون له أثر. فيعني مثل هالأشياء هذه تعزز عند الإنسان يعني بعض الحكم سبحان الله، يعني كأنها من مشكات النبوة.
الله.
ولذلك يعني كون الإنسان يستفيد من عقول الحكماء، بل الله سبحانه وتعالى أثنى على الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك أنا أقرأ في أمثال الشعوب في مجموعة كتب في مترجمة بعضه في الأمثال العالمية، قرأت مجموعة كبيرة جدا من هذه الأمثال سواء كانت عربية أو إنجليزية أو صينية، والله بعض الأمثال يعني الواحد لما يقرأها يشعر بأنها خلاصة تجربة، قد يكون هو عاش هذه التجربة لكن لم يعبر عنها بشكل صحيح أو استنار بها أو أحيانا هو غافل. يعني مثلا مرة من المرات قال لي واحد من الناس ويتحدث معي، قال لي بيتا من الشعر، قال: نبئت عمرا غير ذاكر نعمة أو غير حافظ نعمة، والكفر مخبثة لنفس المنعم. جلست أفكر بالبيت هذا، يقول فلان هذا ما يحفظ النعمة ما يشكر، ثم يقول: والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني كفر النعمة يجعل الإنسان الذي أنعم بها تطيب نفسه، يعني الإنسان الذي يفعل معروف بهذا الشخص ثم لا يحفظ له الود والمعروف ربما لا تنشط نفسه، خصوصا إذا لم يكن عنده قوة إيمان وقوة أيضا مروءة، لأن بعض الناس سجية قوية. ولذلك فأنا أخذت من هذا الدرس أنه الذي يفعل بالناس المعروف وهو يريد رد الجميل عليه أن يتوقف، لا تسوي المعروف، لكن إذا أنت تفعل المعروف لوجه الله سبحانه وتعالى اعمل. وأيضا إذا أنت تسوي المعروف لأن هذا طبيعة فيك وترى هذا شيء طيب، صح، والله يثيبك حتى من غير نية، لأنه يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا شيء طيب يعني، وأيضا هذا ينعكس عليك.
شيخنا تقدم لك بنهاية هذا اللقاء بالشكر الجزيل على قبول الدعوة، وأيضا أقول لأخوة المشاهدين نحن في بيت الشيخ سلمان العودة، كنا على طبيعتنا، ما سمعتم من أصوات كانت هي أصوات طبيعية جدا، الطيور والعصافير، فأحببنا أن يكون كل شيء طبيعي نحن في منزل هذا الشيخ الفاضل. وأريد يا شيخ أن تختم أنت لقاءنا هذا.
أنا أشكرك أيضا أخي إسماعيل، وأشكر الأخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأشكر قناة المجد. شكري للأخ إسماعيل لأنه هو أصر على تنفيذ هذا اللقاء، فقد طلب مني أكثر مرة واعتذرت بظروف الصيام والارتباطات والرمضان، ولكن هذا العذر لم يكن لديه مقبولا ولا شافعا، فأصر حتى وجدتني خجلا واستسلمت لرغبته، وفعلا يعني أشعر الآن أنه كان على حق وأنه قد عمل بي معروفا وجميلا بهذا اللقاء الطيب الحميمي المبارك. أشكر الأخ إسماعيل، أشكر قناة المجد، أشكركم أنتم أيها الأخوة جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في الشهر الكريم أن يتقبل منا ومنكم ويستعملنا وإياكم في طاعته ويختم لنا ولكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر.